الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره وأتم الصلاة وأفضل التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بشكل ميسر مختصر نناقشها مع ضيفنا، ويجيب فيه ضيفنا على إشكالاتنا وتساؤلاتنا بشكل ميسر يستفيد منه كل سامع وراء. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري. فبداية نرحب بمعالي الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما وإنابة وتقوى وصلاحا،
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في كتاب الجنائز ولازلنا في مسائله، وقد أخذنا منه قسطا في الحلقات الماضية، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله جل جلاله في هذه الحلقة مستعينين بالله عن حكم تغسيل الميت وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وحول هذه الأمور في تجهيزات الميت، فهل هو فرض أم مستحب أم غير ذلك من الأحكام. فعل الشيخ أن يبتدئ بالإجابة على هذا السؤال مستعينا بالله في بداية هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وأستعينه سبحانه على أمور الدين والدنيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن رب العزة والجلال جعل المؤمن محل كرامة سواء كان حيا أو ميتا، ولذلك إذا مات الميت شرع أن يفعل به ما يكون كرامة له من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ومن هنا هذا السؤال الذي سألت فيما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه أعمال صالحة ومصلحة ظاهرة نحفظ بها كرامة المؤمنين الذين ماتوا، ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بهذه الأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. والأصل في الأوامر هنا اغسلوه أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن هذا الوجوب ليس متعلقا بجميع الناس، إنها مصلحة معينة، فإذا قام البعض بهذه المصلحة تحقق مقصود الشارع. ولذلك كان تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه والدفن من فروض الكفايات. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا. هذا بالنسبة لتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه. أما اتباع الجنازة فهذا من المستحبات، هذا اتباع الجنازة من المستحبات، نعم.
لكن يا شيخ حفظك الله ورعاك، بالنسبة للعمال الذين يحفرون القبر ويجهزونه، هل يعطون أجرة أم يكون هذا احتسابا للأجر؟
نعم، بالنسبة أول شيء قبل هذا تغسيل الموتى، قبل الدفن والحفر تغسيل الموتى، هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز ذلك؟ الأصل أن هذا العمل من الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان قربة وطاعة لله جل وعلا، ومن هنا فمن رغب في الأجر والثواب فهذا مسلك من مسالك رضا رب العزة والجلال. وكان الناس من عهد النبوة إلى عصارنا هذا يحتسبون للأجر في تغسيل الموتى، خصوصا أن كثيرا ما يكون المغسل الموتى إما من أقربائه أو من يحتسب الأجر في تغسيله. ولكن هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ إذا لم يوجد من يحتسب الأجر في تغسيل الموتى فالأصل أنه لا مانع أن يعطى من بيت المال، لأن بيت المال قد أعد لمصالح المسلمين، وهذه من المصالح التي يستفيد منها عموم المسلمين. أما إذا لم يكن هناك من يعطي في بيت المال فهل يجوز أهل الميت أن يعطوا المغسل، وهل يجوز للمغسل أن يأخذ من أهل الميت؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في حكم أخذ الأجرة على أفعال القرب، يعني تغسيل الميت من أفعال القرب. ففي مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، لأن الطاعة لا بد أن ينوي الإنسان بها التقرب لله عز وجل. واستدلوا على ذلك بالنصوص الشرعية الواردة في النهي عن شراء الدنيا بالآخرة، عن شراء الدنيا بالآخرة. قال تعالى: الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، في مواطن كثيرة من كتابه. ومن هنا فإنه عند هؤلاء الفقهاء أنه لا يجوز أخذ الأجرة. وفي مذهب الإمام مالك والشافعي أنه يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة بما معه من القرآن. واستدلوا على ذلك بحديث الصحابة الذين أخذوا عددا من الشياه مقابل الرقية فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول الثاني أظهر القولين لتواتر الأدلة أو لتتابع الأدلة على مدلول هذا القول، ومن ثم لا بأس أن يكون هناك من يأخذ الأجرة على أفعال القرب ومنها تغسيل الميت. ومثله أيضا بالنسبة لدفن الميت. أما بالنسبة لحفر القبر، حفر القبر هذا لا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، وبالتالي بالاتفاق أنه يجوز أخذ الأجرة عليه. فهؤلاء العمال الذين يأخذون الأجرة على حفر القبر ليس عليهم حرج في هذا الأمر. وأما يبقى هنا مسألة أيضا، وهي مسألة أخذ الأجرة على الصلاة على الميت. أخذ الأجرة على الصلاة على الميت هذا يعني ليس من الأمور المستحسنة، لأن الصلاة قربة وعبادة لله عز وجل، والميت إنما ينتفع بهذه الصلاة متى كانت خالصة لله. ولو قدر أنه امتنع بعض الناس أنهم لم يأخذوا أجرة لم يضر ذلك الميت. ولذلك فالذي يظهر أنه لا يحسن أخذ الأجرة على الصلاة على الميت بالنسبة للمأمومين. أما بالنسبة للإمام فهذا أيضا من مسائل أخذ الأجرة على أفعال القرب التي سبق ذكر الخلاف فيها. وتقدم معنا أنه وقع الاتفاق على جواز أخذه للرزق من بيت المال، واختلفوا في أخذه الأجرة من أفراد الناس على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، ورجحنا فيه أنه لا حرج عليه في مثل ذلك. نعم.
جميل، أحسن الله إليك. شيخ نحفظك الله، إذا مات الميت من أولى الناس بالقيام بغسله و يعني مباشرة تجهيزه؟
نعم، تغسيل الميت كما تقدم قربة وطاعة يتقرب بها لله عز وجل. ولذلك قد يقع التنازع بين الناس في من يغسل الموت الميت من أجل أن يحصل على الأجر والثواب. وهناك صفات لا بد من توفرها في المغسل، هناك صفات وشروط في التغسيل لا بد من توفرها. أول ذلك أن يكون عارفا بأحكام التغسيل. ما يأتينا إنسان ليس لديه معرفة بالتغسيل فيغسل، سواء كانت هذه المعرفة معرفة بالخبرة لأنه سبق أن غسل موتى، أو معرفة بالتعليم يوجد من يعلمه، أو معرفة بأن يدخل معه عارف بالأحكام فبالتالي يتعاون معه على تغسيل الميت. كذلك لا بد أن يكون المغسل مسلما، إذا كان الميت مسلما فلا يغسله إلا المسلم لأنه المأمون عليه في هذه الحال. كذلك لا بد أو يستحسن أن يكون ثقة، بحيث إذا وجد شيئا سارا في أحوال الميت نقله، وإذا وجد غير ذلك كتمه. ولا شك أن الأعمال إنما تناط بالثقات، وأنها إذا أنيطت بغير الثقات أدى ذلك إلى الخلل فيها. هكذا يعني يبقى هناك اشتراطات يشترطها بعض العلماء دون بعض، منها مثلا البلوغ. فطائفة من أهل العلم قالوا لا بد من أن يكون المغسل بالغا، وآخرون قالوا لا بأس أن يتولى التغسيل من لم يكن بالغا متى كان مميزا. ولعل القول الثاني أظهر لعدم وجود دليل يشترط البلوغ في تغسيل الميت، ولكون تغسيل الميت إنما فعل لمصلحة، وهذه المصلحة كما تتحقق من البالغ تتحقق من المميز. هكذا أيضا يعني يبقى أيضا مسألة الحائض والجنب، هل يقومان بتغسيل الميت أو لا؟ وطائفة من أهل العلم منعوا الحائض والجنب من تغسيل الميت، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد لا أحله لحائض أو جنب، وهو في سنن أبي داود بسند جيد. قالوا فهكذا أيضا هنا في تغسيل الميت. وإذن لابد من وجود شروط معينة في المغسل حتى يكون متأهلا لتغسيل الميت. إذا تقرر هذا نبحث في بعد ذلك في من أيضا هناك شرط آخر، وهو أن الرجال يغسلهم الرجال وأن النساء يغسلهن النساء، ولا يصح للمرأة أن تغسل رجلا غير زوجها، ولا يصح للرجل أن يغسل امرأة غير زوجته، حتى أمه وأخته وابنته لا يجوز للرجل أن يغسلهن، وهكذا المرأة لا يجوز لها أن تغسل رجلا ولو كان أباها أو ابنها أو أخاها أو غير ذلك من أنواع القرابات إلا ما يتعلق بالزوج. اختلف الفقهاء في حكم تغسيل الرجل لزوجته وتغسيل المرأة لزوجها الميت، فجمهور أهل العلم أجازوا ذلك واستدلوا عليه بأدلة أبرزها دليلان. الدليل الأول أن أبا بكر الصديق لما توفي غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا سكوتيا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كيف بي إذا مت فغسلتك، وكيف بك إذا مت فغسلتك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزوج لا يغسل زوجته، وأن الزوجة لا تغسل زوجها، واستدل على ذلك بأن علقة النكاح قد انقطعت، النكاح انقطع بالوفاة، ولذلك كيف تغسله أو يغسلها وعلقة النكاح قد انقطعت. والصواب أن النكاح لا زالت له آثار باقية، لا زالت له آثار باقية، ومن ذلك مثلا الإحداد، من ذلك أيضا ما يتعلق بعدم مغادرة بيت الزوجية بالنسبة للزوجة، من ذلك عدم زواجها، من ذلك أنها تركت أنواع الزينة والطيب من أجل الزوج، فدل هذا على أنه لا زالت هناك علقة بين الزوجين ولو بعد وفاة أحدهما. ومن ثم فإن الأظهر أن الإنسان يغسل زوجته وأن المرأة تغسل زوجها ولا حرج في ذلك، ما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. نعود إلى ما ذكرته، من أولى الناس بتغسيل الرجل؟ هناك ترتيب معين عند الفقهاء يذكرونه في من أولى الناس بتغسيل الإنسان. قالوا أولا وصيه، فمن أوصى إليه بأن يغسله فهو مقدم على غيره، ثم بعد ذلك الأقرباء الأقرب فالأقرب، يبدأون بالأب فالجد فالابن فالحفيد، ثم بعد ذلك الإخوة على حسب درجاتهم، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام وأبناء الأعمام، وهكذا الأقرب فالأقرب. هذا بالنسبة للأولوية إذا وقع تنازع بينهم من الذي يغسل الميت. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة، المرأة من أولى الناس بتغسيلها؟ أولا وصيها، ثانيا والدتها ووالدة والدتها، ثالثا بناتها، رابعا أخواتها، بنات أختها وبنات أخيها، عماتها، وهكذا الأقرب فالأقرب. وكما تقدم لا يغسل الرجال إلا الرجال، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، وذلك محافظة على قاعدة الشريعة فيما يتعلق بالنظر، نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال، ولأن الشريعة قد جاءت بالمنع من الاختلاط بين الرجال والنساء والمنع من تكشف العورات بينهما. يستثنى من هذا ابن سبع سنين، ابن سبع سنين فإنه لا بأس أن يغسله النساء، وهكذا بنت سبع سنين لا بأس أن يغسلها الرجال. لماذا؟ لأنهم ليس لهم عورة، وبالتالي لا حرج في أن يغسلهم الرجال والنساء. هذا في مذهب أحمد ومالك تحديد هذا الأمر بسبع سنين، وعند الإمام الشافعي أنه يحد ببلوغ الشهوة، من بلغت السن الذي يشتهى مثلها فيه فإنه حينئذ لا يغسلها الرجال، وهكذا أيضا بالنسبة للأطفال عند موتهم. هذه المسائل تدلك على شيء، وهو أنه يستحب تعميم تغسيل الميت، فإن كثيرا من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت، فحسنا تعميم ذلك. بعض الناس قد ينكر هذا بأنه يقول أدخلتم الفزع في قلوب أبنائنا، فنقول على فرض أن هذا إدخال فزع، فإدخال الفزع خير من إدخال الغفلة في قلوب الناس. ثم ما علاقة هذا بالفزع؟ الموت أمر محتوم والناس كلهم سيموتون، فلماذا نفزع من الموت وهو سيأتينا على كل حال؟ ما جاء بشعور الفزع إلا أولئك الذين غفلوا عن الدار الآخرة وغفلوا عن تقديم عمل صالح في الدار الآخرة فأصبحوا يفزعون من الموت. وأما الذين يؤمنون بالموت ويعرفون أنه سيقع ويتجهزون له ويعدون عملا صالحا لما بعد الموت، فهؤلاء لا يفزعون من الموت لأنهم يعرفون أنه سيأتيهم لا محالة. هنا مسألة، وهي ما إذا كان هناك رجل مات وليس عنده رجال، أو امرأة ماتت وليس عندها نساء، ماذا يفعل به؟ فنقول في هذه الحال أكثر الفقهاء يقولون بأنه ييمم، بأنه ييمم مع حائل، وذلك لأن القاعدة أن التغسيل إذا عجز عنه فإنه ينتقل إلى التيمم. هناك طائفة قالوا يصب الماء عليه بدون أن يكون هناك دلك له، وهذا القول قال به طائفة، والجمهور على خلافه كما تقدم، قالوا لأن المقصود تنظيف الميت وتجهيزه وترتيبه، وهذا لا يحصل بمجرد صب الماء عليه، ولذلك قالوا بأنه ييمم في هذه الحال. وكما تقدم من جهة تغسيل الكافر للمسلم، هكذا أيضا العكس، المسلم لا يغسل الكافر، يغسل قرابته الذين على دينه، ولذلك لما لكنه ماذا نفعل به؟ نقبره أو ندفنه ونواريه في الأرض إذا لم يوجد من يقوم بذلك من قرابته الذين هم على دينه. وقد ورد في حديث أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب واره، يعني ادفنه في الأرض، ولم يأمره بتغسيله ولا بتكفينه ولا بصلاة عليه. ولما مات الموتى في غزوة بدر، مات من المشركين قرابة 70، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فدفنوا في القليب،